وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما
أنا عليكم بحفيظ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فتتجدد إن شاء الله تعالى مجالسنا في مدارسة سير أفضل خلق الله تبارك وتعالى وأشرفهم، ألا وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وذلك لمعرفتهم، إذ إن معرفتهم والتعريف بهم من واجبات الإيمان بهم، فلا يخفى على أحد أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لذلك تعين على المسلم أن يعرفهم ويعرف ما يستطيع منهم، وذلك ما جاء في كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغاية هذه المجالس كما ذكرنا هو معرفتهم والتعريف بهم وإحياء مآثرهم ونشر وإذاعة أخبارهم وأخذ العبرة من حياتهم ودعوتهم، وهذا هو أهم أمر يتعلق بقصص الأنبياء. فكما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، أي قصص الأنبياء ليست كمثل قصص البشر الذين يريدون أن يملأوا الآذان وأن يطرب القلوب، بل الله تعالى يقول هذا ليس بحديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا بد إذن أن نستخلص هذه الأشياء: الذكرى، الهدى، الرحمة، والعبرة، حتى نكون بحق قد أتممنا واجب التعريف بالأنبياء ومعرفتهم وإحياء أخبارهم، وإلا يحدث لنا ما حدث لبني إسرائيل الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في معجم الطبراني بسند صحيح عن خباب بن الأرت، يقول خباب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما هلكوا قصوا، أي لما أرادوا أن يختبئوا وراء تقصيرهم وتفريطهم اكتفوا فقط بذكر مآثر الأنبياء وقصصهم لكن دون اتباعهم، لذلك قال عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي هم لهم أعمالهم وأنتم لكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يغني عنك شيء الانتساب إليهم إذا لم تكن تتبع آثارهم وتقتفي أخبارهم. فاليوم إن شاء الله تعالى، وهو أول مجلس في هذا العام من في هذا الشهر من هذا العام، نبدأه بالحديث عن نبي كريم من أنبياء الله تعالى عليهم السلام، وهو نبي الله شعيب عليه السلام. فماذا نعرف عن هذا النبي الكريم؟ وأين ومتى عاش وأين ومتى بعث؟ ما أوصاف أهل بيته؟ ماذا نعرف عن قومه الذين أرسل إليهم وبعث فيهم؟ وما الذي دعا إليه قومه؟ وهل كتب أو هل كتب الله تعالى له القبول كما كتب القبول لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام؟ رأينا كيف أن الله تعالى قد رفع هؤلاء الأنبياء ورفع دعوتهم، بل صارت دعوتهم تسير بها الركبان ويتحدث عنها الرهبان، حتى صارت جميع العرب تنتسب إلى إبراهيم. فالذي يظن أن جميع أن الأنبياء أو أن أكثر الأنبياء لم يكتب لهم القبول فهذا قد أخطأ. وأم يكون مصير شعيب عليه السلام وقوم شعيب هو مصير قوم هود وقوم صالح وقوم نوح وقوم لوط الذين أهلكوا بالعذاب الأليم؟ هذا ما سنرى إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا الأول. أما اسمه فاسمه شعيب وكفى، شعيب عليه السلام وكفى، هذا الذي سماه الله تبارك وتعالى به، وهذا الذي سماه به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن كان مولعا بمعرفة الأنساب، الذي يحب، كان هناك من يريد أن يعرف الأنساب، من كان مولعا بهذا ألا فليعلم أنه نبي من أنبياء الله، أنه رسول من رسل الله، وقد لقب بهذا اللقب، فما أعظمه من لقب يكفي. ولقب أيضا بخطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء في كتب الأمم الأخرى، ويذكره هكذا أهل السير، أهل التاريخ، أهل التراجم، حتى أهل التفسير يلقبونه بخطيب الأنبياء عليه السلام. قال الثوري والإمام مالك وابن إسحاق رحمة الله على الجميع كان يقال له خطيب الأنبياء. وقال القرطبي في تفسيره رحمه الله وغيره من المفسرين كالبيضاوي وبالسعود والشوكاني كلهم مشوا على هذه الآثار، قالوا كان يقال له خطيب الأنبياء، ذلك لحسن مراجعته قومه، كان يحسن الرد والإجابة ومراجعة قومه، أي في الأخذ والرد. وستلاحظون هذا جيدا في ما نقله المولى تبارك وتعالى من ذلك الحوار بينه وبين قومه، كلام في غاية الجودة وفي غاية البلاغة وفي غاية الإقناع. قال ابن كثير أيضا رحمه الله يقال له خطيب الأنبياء لفصاحته ولفصاحة عبارته وجزالة موعظته، كانت له مواعظ جزلة جدا. روي هذا أنه خطيب الأنبياء روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودائما نحن ننبه على ما ينتشر في كتب التفسير عموما، ننبه على ضعفه حتى لا ينتشر. فهناك من ينسب هذا القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذكر شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء، لكنه ضعيف جدا. لقب النبوة والرسالة وأنه خطيب الأنبياء نحن نظن أنه يغني عن كل نسب، وكل نسب تذكره كتب القصص وبعض كتب التفسير، فإنه قد حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الذي لا يسير به عمله لا يرفعه عمله لا ينفعه نسبه، يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لن أغني عنك من الله شيئا. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا، يعلم أصحاب هذا المبدأ، العبرة ليست بالأنساب ولكن العبرة بالعمل، وخاصة إذا علمنا أيضا أن الأنساب التي تذكر في كتب القصص وفي كتب السيرة في كتب التاريخ أنه لا يصح، غالبا لا يصح، فوق عدنان لا يصح. النسب إذا ذكر من نبي من الأنبياء إلى غاية عدنان ربما صح، ولكن فوق عدنان لا أحد يعلم ذلك النسب إلا الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إلا الله. فالذي يدعي أنه يعرف فهذا أنزل نفسه منزلة المولى تبارك وتعالى. لذلك روى ابن جرير الطبري يعني عن ابن مسعود وعن عمرو بن ميمون أنهما كان إذا قرأ هذه الآية قالوا كذب النسابون، غير قرأ هذه الآية يقولوا كذب النسابون، لا تنصت إلى من يزيد فوق عدنان. فإذا سئلت عن نسبه فقل هو رسول الله، هو نبي الله، هو خطيب الأنبياء. أما أصله فهو أحد الرسل الأربعة الذين يعتبرون من العرب، يعني كل أو جل من نعرفه من الأنبياء كل من نعرفه من الأنبياء فهم أعاجم إلا أربعة. هذا يعني أنه ليس هناك غيرهم، لكن الذين نعرفهم أربعة كلهم من العرب، وهم بالترتيب هود وصالح وشعيب وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل من الأنبياء من هو من العرب، فقال هؤلاء الثلاثة ونبيك يا أبا ذر. والحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وغيره. وأكثر العلماء على أنه نزل من سلالة إسماعيل عليه السلام، من سلالة إسماعيل، وبعضهم يقول هو من العرب العاربة، لأن العرب تعرفوا عرب عاربة، هؤلاء لم يخالطهم دم غيرهم. وهناك عرب مستعربة جاءوا من نبي الله إسماعيل. شعيب عليه السلام ترعرع في ذلك المكان، وكان بيته من أعز البيوت، يقول من أعز البيوت أي من أقوى وأكثر البيوت جاها وأكثر البيوت مرتبة في قومه. ويدل على ذلك آية تقرؤونها في كتاب الله تبارك وتعالى عندما ذكر الله تعالى دعوته لقومه بماذا أجابوه؟ قالوا له ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا قومك وأسرتك كما نقول نحن، لولا رهطك لرجمناك. هذا يدل على أنه بعث أو كان يعيش في أهل بيت ذوي منع، وكانت تلك هي سنة الله تعالى، سنة الله أنه لا يرسل نبيا من أسرة ضعيفة أو غير شريفة أو غير معروفة بالنسب العريق، لا، يرسلها من أحسن البيوت ومن أوسطها وأعدلها حتى يكتب لدعوته القبول. لماذا؟ لو كان يرسل الله تعالى رسولا من أسرة ضعيفة فقيرة حتى أصابها الذل والهوان، ربما ظن الناس أنهم يريدون بادعائهم هذا يريدون الجاه، يريدون الوصول إلى مراتب الأغنياء والسادات. يدلك على ذلك حديث في صحيح البخاري، حديث ابن عباس في الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، حديث طويل. ماذا قال هرقل للترجمان؟ قال له قل له، أي قل له أبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن فهو بعث في أعز البيوت وأعظمها شعيب عليه السلام. ومما يجب التنبيه عليه طبعا بعد ذكر الصحيح لابد من التنبيه على الضعيف حتى لا ينتشر، مما يجب التنبيه عليه ما أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، فسروه يذكرون قول سعيد بن جبير والثوري أنه كان ضريرا أي أعمى البصر، وهذا في الحقيقة روي بأسانيد مظلمة لا تصح بحال، وهو مخالف لما استقر لدى العلماء أن الرسل تكون أكمل الناس خلقا وخلقة. يبعث الله تعالى الرسل أحسنهم خلقا وخلقا فحتى يكتب لدعوتهم القبول. لذلك كان أحسن منه في التفسير قول السدي رحمه الله تعالى وما نراك فينا إلا ضعيفا، أي أنت واحد لا يتبعك على دينك إلا أنت. وقال أبو روق أي ذليلا لأن عشيرتك ليسوا على مثل ما أنت عليه. إذن هذا هو اسم هذا النبي شعيب، هذا هو أصله عربي، هل هو عربي من العرب العاربة أو المستعربة لا يهم، المهم عربي، وكان من أهل بيت ذوي منع وقوة. من هم قومه؟ من هم قومه هؤلاء الذين بعث فيهم؟ بعث عليه السلام إلى قومه أهل مدين، أهل مدين، ومدين لا تزال إلى أيامنا هذه بين الأردن وتبوك، بين الأردن وتبوك هناك مكان لا يزال إلى الآن يعرف بالأراضي مدين في أطراف الشام، لما تريد أن تذهب إلى الحجاز قبل ما توصل تبوك، لأن تبوك من الحجاز تخرج من الأردن في الأطراف تجد هناك ذلك المكان لا يزال معروفا أمام البحر الميت، يعني في طريق البحر الميت، بحر الميت الذي تحدثنا عنه في قصة لوط عليه السلام، هي بحيرة لوط يسمونها ذكرنا أن كثيرا من المفسرين وعرش ابن كثير يقول لك ما كانت موجودة هذه البحيرة، بل وجدت بعد أن قلب الله تبارك وتعالى بهم الأرض، يعني خسف الله تعالى قلب الله تعالى بهم الأرض، هنالك نتجت هذه البحيرة. لا يهم، المهم تقع هناك، تقع هناك وتعرف بالأراضي مدين أو بمغائر البدع. مغائر البدع، حتى أهل الحجاز يسمونها بهذا الاسم، مغائر البدع هكذا يسمونها. أهل مدين، هذه المنطقة أرسل الله تعالى فيها شعيبا إليه، وذكر الله تعالى اسم هؤلاء في سور كالأعراف وهود والعنكبوت أنه أرسله إلى مدين، قال سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن يقول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا في ثلاث سور، لا شك أنه أرسل إلى هؤلاء، ولكن قد وصفهم الله تعالى باسم آخر، وصف أهل مدين باسم آخر وبوصف آخر فسماهم أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة، إذن شعيب عليه السلام أرسل إلى أهل مدين وهم أنفسهم أصحاب الأيكة، نسبة إلى الشجر الذي كان يلتف بتلك المنطقة، وللأسف تعلقوا به وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إلى آخر الآيات. فهم أنفسهم أهل مدين هم أصحاب الأيكة. غاية ما في الأمر أنك قد تنسب الناس إلى بلد ثم تنسبه إلى شيء فعلوه أو إلى شيء تعلقوا به، فهم تعلقوا بتلكم الأيك، الأيك الشجر الذي كان يلتف بالمدينة فنسبوا إليه. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يريد قوم شعيب كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر مثمر، والأيكة هي الغيظة، الشجر الملتف يسمى أيكة، وهي جماعة الشجر والجمع أيك. قال ابن كثير مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة. من خلال هذا الكلام ماذا نفهم؟ الوهم الذي سار على كثير من يتكلم في قصص الأنبياء يظن أن شعيبا أرسل إلى أمتين، وهذا خطأ، إنما هو أرسل إلى قومه فقط أهل مدين وهم أصحاب الأيكة أنفسهم. الأوصاف التي ذكرها الله في أهل مدين هم هي نفسها المذكورة في أصحاب الأيكة. إذن عرفنا النبي عليه السلام، عرفنا أصله، عرفنا أشرف نسبه، عرفنا المنطقة التي بعث فيها. الآن بقي الزمان، الزمان الذي عاش فيه وبعث فيه عليه السلام الظاهر من القرآن لا شك فيه، الظاهر أنه كان بعد هلاك قوم لوط عليه السلام، كان بعد هلاك قوم لوط بزمن يسير استمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وهو يقول عن شعيب، شعيب يقول ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم جدالي لكم ودعوتي لكم، أي ما تخليش هذا الأمر دعوتي لكم تحملكم على الخروج عن الحق، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب، لاحظوا الترتيب بدأ بالتسلسل الزمن، ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، أي هم قريبون جدا من حيث الزمن أيضا ومن حيث المكان من قوم لوط. ذكر الأمم المعذبة مرتبة بحسب زمانها، وأكد ذلك بقوله وما قوم لوط منكم ببعيد. كذلك الذي يقرأ سورة الأعراف يجد الله تبارك وتعالى بعدما ذكر خبر الأمم المعذبة والهالكة قال بعد ذلك سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون. إذن فقوم شعيب كانوا قريبا من قوم لوط عليه السلام أيضا، قرب زماني وقرب مكان، بحيرة لوط بعدين تأتي معان أو مدين. مما أيضا نريد أن ننبه عليه. شوف نبهنا على أمور كثيرة أشياء خاطئة. من أبرز الخطأ بعدما سمعت ما يذكره الناس في قصة موسى عليه السلام. فلما تسمع قصة موسى يقولك ولما ذهب تلقاء مدين، لما راح مدين خلاص سمعوا كلمة مدين مالت شعيب، قالت لقي شيخا وزوجه إحدى ابنتيه، قال ذاك شعيب. يا أخي بين شعيب وموسى عليهما السلام قرون. شعيب كان قريبا زمانه من زمان لوط، ولوط أهلك في حياة إبراهيم، أهلك قومه في حياة إبراهيم. فبين موسى وشعيب عليهما السلام مفاوز كان قرون طويلة. وبدأ عليه السلام دعوته لقومه، بدأ دعوته لقومه. فكان أهل مدين هؤلاء تصورهم يعني أهل مياه عذبة وأهل أشجار وغياض ورياض وغير ذلك مما ذكرناه، كانوا قد فتح الله تبارك وتعالى عليهم بالتجارة والزراعة في عيش رغد آمن، يعني لا أحد مثلهم. وأنعم الله تعالى عليهم بأعظم النعم، نعمة الرزق، نعمة الأمن. كانوا يعيشون في بساتين وارفة الظلال، في أنهار وجنات وعيون. الأعجب من ذلك الذي يذكره الله تعالى، الأعجب من ذلك أنهم كانوا يعلمون ما حل بجيرانهم سدوم وعمورة قوم لوط، كانوا يعلمون من أخبارهم وما حدث لهم، إلا أن تلك النعم أنستهم تلك العقوبة. الله عز وجل يقرر هذا في آية يحفظها الجميع، كلا إن الإنسان لا يطغى متى أرآه استغنى، أي عندما يرى نفسه استغنى غنيا ولا يحتاج إلى شيء، عوضا من أن يشكر الله تبارك وتعالى تجده يطغى حتى يفوت حدوده وينسى الله تبارك وتعالى. مع الأيام تلو الأيام، كما أن الزمان يقولون يداوي الجراح، فإنه أيضا ينسي نعم الله تبارك وتعالى، ينسي صانعها ومحدثها ومبدعها مع الأيام. تناسوا فضل الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم، فوقعوا في المعاصي والآثام، وفي مقدمتها الشرك بالملك سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لو بقوا على صلاحهم والله ما أهلكهم الله، ولكن فعلوا الأفاعيل. وهذا إن شاء الله تعالى دعوته لقومه هو العنصر الذي يبقى نتدارسه إن شاء الله تعالى معا غدا في مثل هذا الوقت. نكتفي بهذا في هذه الليلة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إخوتي الكرام سرد ما جاء في حياة نبي الله شعيب عليه السلام. ذكرنا أمس مقدمة تناولت بيان اسم هذا النبي وأصله ونسبه وأهم الصفات التي اشتهر بها، ثم ذكرنا الزمان الذي بعث فيه والمكان الذي بعث فيه. وأثناء دراستنا لمثل هذه الأمور كنا قد ذكرنا أمورا خاطئة قد انتشرت وذاعت من باب تصحيح كثير من التعاليم وبيان خطأ كثير من المفاهيم. بدأنا الآن في مواجهة قوم شعيب عليه السلام. كان حالهم مما يحسدون عليه، فكانوا أهل تجارة وزراعة وأرض خصبة ومياه عذبة، كل شيء يدعو في تلك الأرض إلى توحيد الله عز وجل وشكره وحمده وتسبيحه وتكبيره وغير ذلك، إلا أن الزمان يدور ويدور مع ذلك الشرك فيعود مرة أخرى ويطفو على ظهر الأرض. نسوا فضل الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم فطغوا وبغوا، وظهر فيهم بعد أن خمدت نيرانه الشرك بالله تعالى، الإشراك بالله عز وجل في أبشع صوره، فتعلقوا بالمخلوق دون الخالق، وهذا هو معنى الشرك. فليس الشرك هو نفي الخالق أو جحود الخالق، لا، ليس المشرك هو من يقول لا إله أو ليس هناك إله، هذا خطأ شاع لدى الناس، بل الشرك هو الإقرار بالله تعالى، هو الإيمان بالله تعالى، بل هو عبادة الله تعالى، ولكن يشركون معه غيره، أي هناك شركة أشركوا بالله، أي عبدوه وعبدوا معه غيره. هذا هو الأمر الذي أرسل الله تعالى من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فتعالوا لتنصتوا إلى كل مشرك يقول ويعيد ما يقول في كل زمان ومكان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نحن لا نعبد هذا الشجر، لا نعبد البشر، لا نعبد القمر إلا وساطة نجعله بيننا وبين الله يقربنا إلى الله. هذا هو الشرك الذي يخلد صاحبه في النار. فزادوا إلى ذلك، لا شك ليس بعد الكفر ذنب وليس بعد الشرك معصية، فبدأوا يقطعون السبيل على الناس ويخيفونهم، يخوفونهم ويأخذون أموالهم ويأخذون متاعهم، بل كانوا عشارين كما سيأتي بيان أوصافهم بعد. ولم يشتهروا بعد الشرك بالله كما اشتهروا بسوء معاملتهم في بيعهم وتجارتهم، كانوا يطففون في الكيل والميزان، ينقصون في الكيل والميزان، فإذا اشترى منك أخذ حقه كاملا، أما لو باعك أنقص الميزان وطفف المكيال وغير ذلك من الأمور المعروفة بالغش والخداع. فتلاحظ هذا أمر عظيم فيه رسالة إلينا نحن المسلمين حتى نجتنب ما وقع في هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ما نزل بهؤلاء فشدد في أمر الميزان، شدد في أمر البيوع حتى لا يكون فيها غش ولا خداع. أول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام ما سكت عن هذه المعصية، لأنه يدرك تماما أن عذاب الله قد حل بقوم ارتكبوا مثل هذا المعصية، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فدخل المدينة فنهى عن ذلك فور رؤيته له. روى ابن ماجة بسند صحيح وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، أي كانوا ناس يسيئون الكيل يسيئون الوزن يغشون، فأنزل الله تبارك وتعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ويل للمطففين، المطفف هو الذي ينقص الميزان إذا باعك، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا شرى من عندك يأتي ليأخذ الميزان كاملا ويحاسب، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا ولم يكتفي بأن رهبنا من التطفيف والغش في الميزان وفي البيوع كلها، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب في ترجيح الميزان، يعني إذا كنت تبيع للناس يعني خلي الأمر عليك وليس لك وليس عليك، يعني أخرج من معركة البيع، لأن المعركة قائمة بين الإنسان والشيطان في البيوع بشدة، فأخرج من هذه المعركة لك ولا عليك، بمعنى تدي أجر في التسامح والزيادة، كي تعطي له زيادة أفضل من أن يكون هناك شبهة أنك أنقصت له أو أخذت أكثر من حقك. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن سويد بن قيس، صحابي كان يشتغل بالسوق، قال النبي عليه الصلاة والسلام للوزان الذي يزن زن وأرجح، أي إذا وزنت زد شوي، يعني دائما خلي زيادة تذهب إلى الناس أفضل من أن يكون الحق عليك. وفي رواية لماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وزنتم فأرجحوا، أي إذا بعت للناس أرجح، يعني ما تكونش دائما تنقص. قال الترمذي رحمه الله عندما روى هذا الحديث وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، أي أفضل تأخذ أجر إذا فعلت ذلك. المهم الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء السماوات والأرض وما بينهما، هو الذي قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله عز وجل لا يعذب العباد هكذا فور وقوع في الإثم فور وقوع في الخطأ والمعصية، بل يرسل رسل، إما رسله المعروفين أو يرسل لبعض الناس مصيبة تذكرهم، مصيبة تذكرهم أو فاجعة تؤنبهم وترجعهم إلى مصيرهم، هذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الله تعالى الآن إليهم رسولا من أنفسهم من أشرف بيوتهم، يعرفون صدقه يعرفون أمانته يعرفون حلمه يعرفون رزانته، بعث إليهم شعيبا عليه السلام. ولنتأمل ما جاء في دعوته لقومه، قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وترى في هذا في هذه الشطر من الآية ترى رحمة وترى حجة. أما الرحمة فانظر إلى هذا اللفظ وإلى مدين أخاهم، أي أرسل إليهم وصفه بالأخوة، ومن حقوق الأخوة أنه يخاف عليك، يخاف عليك العذاب، يحب لك الخير ويخشى عليك الضير، فلا ينسى أبدا حق الأخوة، يعني ها كما احنا نقول مثلا لما تكلم مع واحد تقول أنا أخوك. فإلى مدين أخاهم شعيبا أن يحبوا لهم الخير، كما قال تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أما إلى مدين أخاهم شعيبا، لاحظ أخاهم فيه رحمة فيه تودد وفيه حجة، لماذا؟ ذلك لأن الله ما أرسل رسولا إلا وهو من بني قومه، يتكلم بلسانهم يعرف أعرافهم وعاداتهم، يعرفون هم مكارم خلقه يعرفون صدقه وأمانته يعرفون علمه يعرفون حصافته ويعرفون نسبه وشرفه حتى لا يظن به سوء. لذلك العلماء دائما يستحبون أن لا يتكلم الغريب في المجالس، لا يتكلم الغريب إنما يتكلم المعروف بأنه ليس بصاحب فتنة ولا غير ذلك. أرسل الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم اسمه شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، هكذا يلتفت إليهم يذهب إليهم، ليس لا يضع قبة ويبقى ينتظر الناس يأتون إليه، بل هو الذي يذهب إلى الناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يبدأ به كل نبي وكل رسول هو دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك، هذه لب دعوة الرسل، كنا قد بينا هذه النقطة المهمة في ذكر قصص الأنبياء الأوائل. و قال الله تبارك وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة، هم أصحاب مدين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. ظالمين بماذا؟ بشركه، لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك بدأ بما بدأ به كل رسول وكل نبي، فنهاهم عن الشرك بالله، ثم قال لهم: قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة من ربكم. قال القرطبي رحمه الله وغيره من العلماء: أي بينة، أي بيان، والبيان غالبا يكون هو البرهان، هو المعجزة، هو الشيء الذي يقنع الخصم بأنك على حق، وهو مجيء شعيب الرسالة. ولم يذكر القرآن له معجزة، إذن فلا تتكلف. لماذا؟ الذي يريد أن يبحث يقول لك: شعيب ما ذكرش معجزة. وعلاش يوسف عليه السلام ذكر له الله معجزة؟ إسماعيل عليه السلام ذكر له الله معجزة؟ إسحاق، يعقوب، هل ذكر الله تعالى له معجزة؟ ما هي معجزة لوط؟ فالله تبارك وتعالى يبين لنا أنه أرسل رسله بالبينات والهدى المبين، ولكن ليس بالضرورة أن يذكر لنا ما هذه المعجزات، لأن القلوب تربط بالحق، بالكلام الحق، ونجزم نحن بأنه أرسل بمعجزة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: ما من نبي إلا وآتاه الله ما مثله يؤمن عليه البشر، يعني يعطيه الله معجزة. لكن لا تتكلف ولا داعي لاتباع أخبار الإسرائيلي، الأخبار الإسرائيلية التي تذكر بعض المعجزات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. المهم، انتهوا عن الشرك، عليكم بتوحيد الله، عودوا إلى رشدكم، هو الذي تعترفون بأنه خلقكم ورزقكم، فلا بد كما وحدتموه في الرزق والخلق والتدبير، عليكم أن توحدوه بالعبادة وبالألوهية وغير ذلك من مظاهر التوحيد. ثم بدأ ينهاهم كل يوم، طبعا أول يوم ينهاهم عن أعظم شيء، بعد أيام يضيف إليهم أشياء، فلا يجوز السكوت عن المنكر. فقال: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لاحظ: فأوفوا الكيل والميزان واحدة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم اثنين، ليس شيئا واحد كما يظن كثير ممن يقرأ هذه الآية. وأوفوا الكيل والميزان أي لا تطففوا، لا تنقصوا على الناس، هذا تكلمنا عنه الآن. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا شيء آخر. تعرفوا معناته لا تبخس الناس أشياءهم؟ أي إذا ذهبت لتشتري شيئا لا تنقص قدر هذا الأمر الذي تشتريه، أن تزهد في الشيء الذي تريد أن تشتريه. السلعة تأتي إلى السلعة، يعني تأتي عليه فتصفها كأنها لا شيء، ما هذه السلعة التي تبيعها؟ يعني أنت تطلب ثمنا لها، فإذا قال لك: لا، أنا لا أبيعها إلا بكذا، أنت تبدأ: وهذه سلعة الناس تهضر عليها، هذه أصلا المفروض ما تخرج على السوق، وتبدأ تزهد فيها، وربما استمع الناس إلى ذلك فزهدوا في السلعة، أنت تضر بالناس في ذلك. أعجبتك السلعة فخذها، لم تعجبك السلعة فانصرف، ودع الناس يسترزقون من بعضهم بعضا. طبعا ما لم يكن هناك غش تبينه وتنصح. وذكرنا لكم في غير هذه المجالس قول ابن مسعود: ويل للتاجر كيف يفلح إن اشترى ذم وإن باع مدح. ويل للتاجر كيف يفلح، يشتري شيء، مثلا تشتري هذا الكراس، تروح تشتريه تذمه: كم هذا الكراس؟ قال: بمئة. هذا الكراس بمئة، إنه لا يساوي 40. وتبدأ تذم وتذم وتذم، ثم إذا اشتريته ذهبت لتبيعه تمدحه: هذا الكراس من أحسن أنواع الكراريس، بل إنه جاء من البلد فلان. أنت الآن تزهد في سلع الناس وتكذب دون أن تشعر. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، جاء هذا النبي ليفطن الناس إلى مثل هذه الأخلاق المشينة والقبيحة حتى نجتنبها ونبتعد عنها. المهم، هذا يدل أيضا أن الظلم، أن هذه الأمور تاع التطفيف في الميزان وبخس الناس أشياءهم، اجتمعت الرسل كلها على نبذها وعلى محاربتها وعلى أنها من أكل أموال الناس بالباطل. إنسان يجتنب الوقوع في هذا. ثم قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لاحظ دعوته كلها خير، و تدعو إلى اجتناب كل شر ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصي، تكلمنا عن تلك المعاصي، وتستحل فيها المحارم وتسفك فيها الدماء، كانوا يقطعون الطريق. قال: فذلك فسادها، هذا هو فسادها. إذن إفساد ليس أنك تخرب الأرض، لا، إفسادها بالمعصية فساد. فلما بعث الله شعيبا دعاهم إلى الله لتصلح الأرض، وكل نبي بعث إلى قومه فهو صلاحهم، أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك، لا تفسدوا الأرض بالمعاصي هذه التي ترتكبونها. ولا شك أنكم تذكرون جيدا ما هي عاقبة التطفيف، التطفيف الله عز وجل يعجل به العقوبة في الدنيا، مثل الحديث الذي روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: يا معشر المهاجرين خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن، فذكر منها: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين شو هي؟ المجاعة. وليست المجاعة ألا تمطر السماء، ليست المجاعة ألا تمطر السماء، المجاعة أن تمطر وتمطر وتمطر ثم لا تخرج الأرض شيئا، هذه المجاعة. أخذوا بالسنين وحدة وشدة المؤونة تسعى حول الخبز ولقمة العيش ولا تحصرها كما تريد. ثالثا وجور السلطان عليهم، ثلث أشياء تأتي من تطفيف الميزان، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لأن الله عدل يحب العدل. ثم قال: ذلكم، أي هذه الأمور التي آمركم بها، تلك الأمور التي أنهاكم عنها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا، من كان يستحضر وقوفه بين يدي الله، من كان يستحضر أنه سيحشر إلى الله، مستحيل يفعل هذا. لاحظ سورة المطففين عندما بين حال المطففين، وش قال؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يحدثون عن هذا كي ننفر، كي ننفر عن هذه المعاملات ونعلم أن ما عند الله خير وأن ما نرتكبه شر كله. ثم نهاهم عن صورة أخرى من صور الفساد في الأرض، صور أخرى، صورة أخرى من صور الإفساد، وهي فقال، خش بدأ يدعو والأيام تمر. يعني تكي تقرأ قصة شعيب لا تظنها يعني تمت في أسبوع أو شهر، لا، هي الأيام تمر والشهور والأعوام. ثم ذهب إليهم، هو كان يتمنى أنهم ينصتون إليه، ما أنصتوا إليه، خلوا بيننا وبين الناس. هذا شعار كل نبي، ماذا يريد النبي؟ يريد النبي أن تتبعه، فإن لم تتبعه فاتركه يبلغ رسالته للناس. لكنهم للأسف هذه سنة أعداء الله، أنهم يقعدون بكل صراط يمنعونك من إيصال كلمتك إلى الناس لما فيه من ذهاب مصالحهم في زعمهم. قال ذهب إليهم، بلغه أنهم يمنعون الناس من الإنصات إليه، فقال: ولا تقعدوا بكل صراط، كل طريق، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، توعدون بمعنى تهددون بالعذاب، تهددون بالعقاب، تهددون بالتعذيب وغير ذلك، وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. نهاهم عن القعود في الطرق، لأن شعيب كانت هناك طرق تؤدي إليه، تذهب إليه من هنا أو من هنا أو من هنا، كانوا يوزعون بانتظام كي يمنعوا كل من يريد أن يأتيه، يمنعونه. قف، أين ذهب؟ قال: إلى شعيب. لا، لا تذهب، إنه كذب. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه: هو والسدي ومجاهد وقتادة كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون له إنه كذاب فلا تذهب إليه، كما كانت قريش تفعله مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الشيطان صحيح أنه أقسم أنه يقعد بكل صراط، لا، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لكن الشيطان يكتفي بماذا؟ بالوسوسة، يكتفي بالتزيين، يوسوس لك لا يتركك ويزين لك الأمر، ما فيها شيء، هكذا حتى تفعل الأمر، هذا الذي يكتفي به الشيطان. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن: في النسائي عن سبرة بن أبي الفاكه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، في الطرق قعد له في طريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه، الحمد لله رب نجاه، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه، الحمد لله، فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد؟ هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، كأن الذي يموت موت عادي، ما شح يسرى الوالد، حتى لو مت مت عادي ربما تنكح المرأة ويقسم المال، لكن الشيطان يذكرك في الجهاد، فتنكح المرأة ويقسم المال، ولكن فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الذي يفعله الشيطان، يأتي يتحدث يوسوس ويبقى يزين، لكن هؤلاء جاءوا يتوعدون: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا. هذا أعظم ما كان يؤذي الأنبياء، أنهم يقعدون بينهم وبين الناس، كما رأينا ذلك في قصص الأولين كإبراهيم عليه السلام وغيره، وكما رأينا ذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقوا على فعلهم. قال السدي: كانوا عشارين، العشار الذي يأخذ الضرائب من الناس غصبا، كانوا عشارين. قال القرطبي رحمة الله عليه: ومثله، ويحكي إلى زمانه القرن السادس، ومثله مثلهم اليوم هؤلاء المكاسون، لا يدخل الجنة صاحب مكس، الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر وبالجبر إلى غير ذلك، هو يحكي، مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد، وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس، وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام له عليه وإقرار له، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لم يبقى من الإسلام إلا رسمه، ولا من الدين إلا اسمه. هذا وين؟ في عصر القرطبي. ولو جاء القرطبي إلى عصرنا هذا لكتب هذه الأسطر بدمه، لأنه ربما يتفطر دما لشدة ما عليه حال المسلمين اليوم. المهم، هكذا بدأت حرب بين شعيب، وتمر الأيام، تمر الشهور، تمر الأعوام، وهو يجالسهم، احنا خطفنا بين نسمع وشم يقولوا، فإذا بهم قالوا كلمة ما فهمناها، قالوا كلمة لا بد أن نقف عندها مليا حتى نتفطن، ما هو الشيء الذي جعلكم تقولون ما قلتم؟ ما هو الشيء الذي جعلكم تتلفظون بما تلفظتم؟ هناك سر يتبين لنا إن شاء الله تعالى فيه الخير الكثير من خلال تتمة قصة شعيب وقومه. نرجع ذلك إن شاء الله تعالى إلى غد، نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير بداية دعوة نبي الله شعيب عليه السلام قومه، فذكرنا أهم ما دعاهم إلى الاستمساك به وإلى أهم ما يجب الإقلاع عنه، فرأس الأمر هو رجوعهم إلى توحيد الله عز وجل، لأن فيه ظلما للخالق، لأن في ترك التوحيد ظلما للخالق. ثم أمرهم ودعاهم إلى اجتناب ظلم العباد، فكان ذلك متمثلا في قطعهم الطريق وصدهم عن سبيل الله، وفي تطفيفهم في المكيال والميزان، وفي بخسهم الناس أشياءهم، وعموما هو إفساد عريض في الأرض. رأينا حواره معهم، ويتبين لك أن محور المعركة بينه وبين قومه كان بعد الشرك بالله هو مسألة الرزق، ومسألة الرزق من أصعب المعارك ومن أعظم المسائل التي دارت بين المصلحين والمفسدين. فلا تجد مفسدا في الأرض إلا وهو يطلب عرضا من الدنيا قليلة. لذلك كان المال فتنة الأمم جميعهم، وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من أن تقع في حبائل تلك الفتنة، فحذر أمته من فتنة المال. فما هو الحل، وكيف يدعى، كيف تدعو من أصابته شهوة المال حتى صار وأضحى يأخذه من كل مكان ولا يبالي بحلال ولا بحرام؟ أراد نبي الله شعيب عليه السلام أن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم ترغيبا، وأن يحذرهم من عذاب الله أن يقع عليهم ترهيبا. فهذا أحسن ما يمكن اللجوء إليه لدعوة الناس إلى ترك الباطل والاستمساك بالحق، وهو ما يسمى بالموعظة الحسنة. فبدأ بالموعظة الحسنة والحجة القوية، فقال، بدأ يذكرهم بنعم الله قائلا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كثر عددكم ونسلكم، فكانوا أمة كبيرة كما ذكرنا في وصفها، وكثركم أيضا من بعد فقر، كثر أموالكم ورزقكم. وهذا لا بد من فقه: إذ إن الذي كثركم من بعد حرمان قادر على أن يزيل عنكم النعمة بعد أن أوصلكم إياها. فلكن هو يذكر فقط: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال في سورة أخرى: إني أراكم بخير. إني أراكم بخير أي برزق راغد وبركة واسعة ونعم كثيرة وصحة وفيرة وأموال وبنين. صار يعدد عليهم ما أنعم الله تعالى به عليهم. فاشكروا الله على ذلك. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هذا هو كلامه، يجمع فيه بين الترغيب والترهيب. والعذاب المحيط هو الذي يأتي عليهم جميعا، هو العذاب الشامل، يسمى عذاب الاستئصال، ليس عذاب أفراد معينين، عذاب استئصال. ربما ينجي الله تعالى المؤمنين ويعذب الكافرين والفاجرين، وربما يعم الله تعالى الأمة كلها بعقاب، عقاب استئصال. ينجي الله تعالى طائفة من المؤمنين متى أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهؤلاء ينجيهم المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه ورحمته. أما إن بقي الجميع، إن بقي الظالم على ظلمه والصالح على سكوته، فهنا يعمهم الله، والحديث واضح في ذلك. إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الذين ظلموا، تصيب الذين لم يظلموا ولكنهم سكتوا عن الباطل. هذا معنى عذاب يوم محيط، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، عذاب شامل استئصالي. ثم قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. لاحظ خطيب الأنبياء بحق، بقية الله لكم خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وبقية الله يحتمل أن تكون أوسع مما نظن، بقية الله تحتمل أن تكون بمعنى أن الله تعالى قد أبقاكم على خير عظيم دون كثير من الأمم. أين هم قوم نوح؟ أين هم قوم صالح؟ قوم هود؟ قوم لوط؟ وأنتم ولله الحمد على خير، بقية الله. ويحتمل أن يكون المقصود ما تكسبونه في معاملاتكم ويبقى لكم من ربح وفائدة، هذا خير لكم من ذلك الربح الذي تقصدونه من وراء التطفيف، من وراء الغش، كما قال عز وجل في آية أخرى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ويحتمل بقية الله عموم، أي طاعة الله لكم خير، أي طاعة الله خير من هذا الذي تفعلونه، لأن الطاعة تسمى بقية، كما قال مجاهد: بقية الله أي طاعة الله. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال: الباقيات الصالحات هي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. هذا الذي، لأن الطاعة، لماذا؟ الطاعة سيبقى خيرها وسيبقى نعيمها، سينتفع المسلم بما أداه من طاعات في الآخرة. أما هذا المال الذي تسعى إليه فإنه سيفنى. قال: بقية الله لكم خير إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ما معنى هذا وما أنا عليكم بحفيظ؟ أي أنا لست شهيدا ولست أشهد دائما معاملاتكم، فأنا لست عليكم برقيب. الحفيظ هنا بمعنى الرقيب، يحتمل حفيظ بمعنى الرقيب. فإن تبتم وتركتم هذه المعاملات القبيحة فاتركوها لله، وإن حرصتم على الخير فاحرصوا على الله. أي لست أنا الذي تعملون من أجلي، أنا لست عليكم بحفيظ، أنا لا أرقب أعمالكم، أعملوا هذا الأمر لله. فيذكرهم بإخلاص هذا العمل، إخلاص التوبة، لأن أهم شرط في التوبة هو الإخلاص. ويحتمل معنى آخر: وما أنا عليكم بحفيظ، أي لن أحفظكم إن أراد الله تعالى أن يعمكم بعقاب، أي لست دافعا عنكم شيئا من عذاب الله إن أراد تعذيبكم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وهذا ما يسمى بالموعظة الحسنة، تذكر بالنعم، ترهب من النقم، وتعطي إشارات وتحيل إلى من عذب بمثل هذه المعاصي. ثم انظروا كيف كان عاقب المفسدين، فلن تجدوا في ساحاتهم إلا الشتات، ولن تجدوا في ربوعهم إلا الرفات، ولن تسمعوا من ذكرهم إلا السخط والعذاب، ولن تروا في سيرهم إلا اللعنة والعقاب. فهذا انظر عاقبة المفسد، أين هم هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض؟ لن تسمعوا لهم ذكرا، وما تسمعهم إلا وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. المهم موعظة حسنة. بعدين التفت إلى قضية أخرى، هو يعلم، ربما دار حديث بينهم والقرآن يختصر القصص كما نعلم، لكن هذه قضية مهمة. الناس كلهم لن يتبعوك أبدا، لن يتبعك جميع الناس على ما إلى ما تدعوهم إليه، لا بد أن يكون هناك موافق، لا بد أن يكون هناك مخالف. وجرت سنة الله تعالى في الكون أن تكون الكثرة أن تكون هي المخالفة، دائما الكثرة تكون هي المخالفة للحق، كما قال عز وجل: ولكن أكثرهم لا يشكرون، وأكثر الناس لا يعلمون، قليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك من الآيات التي تذم الكثرة وتمدح القلة. لذلك قيل قديما: أيها المؤمن لا تستوحش قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني الإنسان لا يجوز له وهو في الطريق إلى الله يشوف ناس قلال يستوحش أو يغتر بكثرة الهالكين السائرين في طريق الضلال. هذه القضية مهمة جدا، فأثارها شعيب عليه السلام فقال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، أي إلى حين يمن جماعة منكم، وطائفة لم يؤمنوا وهم الكثرة، كثرة أصحاب مدين لم يؤمنوا، فاصبروا، هذا هو الوعد، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أنا لا أعدكم مجابهتهم ولا مدافعتهم ولا الاستدامة معهم، ولكن الصبر، فإن الله سيحكم بيننا. قد يقول الله: ماذا سيفعل بهذا الحكم؟ لأنه كثير من الناس إذا قلت له اصبر، إلى متى أصبر يا أخي؟ إن الله تبارك وتعالى هو خير الحاكمين وخير الفاصلين، فسينصر المحق ويقمع المبطل بإذنه. كلام في غاية الحسن، ترغيب، ترهيب، موعظة، أمر بالصبر وأمر بالحق، لا تجد مثل هذا الكلام عند غير هؤلاء الأنبياء ومن أخذ من مشكاتهم. كلام في غاية الحسن، كلام في غاية الحكمة، كلام في أسمى درجات الرأفة. تلاحظون أنه لم يستعمل الشدة في الكلام، بل استعمل اللين، واللين من أهم أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ذلك لأن النفوس جبلت على أن ترى الحق ثقيلا، فإذا ثقلته بشدتك ازداد ثقلا، وأن الناس ستنفر. يعني هذا الله تبارك وتعالى يقول موسى وأخيه هارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقول له قولا لينا. يقول العلماء: هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بالمسلم الذي يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى؟ فالإنسان لا بد له من لين حتى يكسب الناس. وهو شو الهدف؟ ليس الهدف هو كما نقول يعني تفريغ تلك الشحنة على الغير في الناس، لا، العبرة هو سحب الناس وجلبهم إلى طريق الله تعالى، فلا بد من اللين. المهم، كلام أيضا بلغ الذروة في الحجة عليه السلام. كان الأولى من قومه أن يقارعوا الحجة بالحجة: عندكم كلام قولوه، يعني لا بد من كلام حكيم. لكنهم ساروا على مثل ما سار عليه الأولون من عذبهم الله تعالى، فبدأوا أول شيء باتهامه بالخيانة، وأنه يريد من وراء دعوته الوصول إلى المناصب والأموال وغير ذلك. وكما قيل قديما: رمتني بدائها وانسلت، فإنهم ما أعرضوا عن الحق وما استمسكوا بالباطل إلا طمعا فيما يريدونه وهو المال والجاه وغير ذلك. يعني هذا دائما أهل الباطل يتهمونك بهذا، أنك تريد بدعوتك ليس وجه الله، إنما تريد الوصول إلى حطام الدنيا وغير ذلك. لذلك تسمعونه قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لماذا قال هذا الكلام؟ لا شك أنهم اتهموه بأنه يريد أجرا من وراء دعوته، وأنهم أرادوا إغراءه، وأنهم عرضوا عليه مفاتيح الدنيا وكنوزها. ماشي، الأيام راه يجوز، الأيام والشهور والأعوام راه يفوت، وهو صابر محتسب مع من آمن من قومه وهم قلة. جاءوا الآن بأغنية جديدة فاتهموه بأنه ضحية من ضحايا السحر، وهذه قالوها لكل نبي، قالوها لكل نبي لم يسلم منها نبي. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جالس مرة في مكة، أيام كان في مكة، فجاء إليه رجل فقال له: لقد سمعت أن بك هذه الحمى، أي السحر، فأنا أرقي. جاء يرقي النبي عليه الصلاة والسلام، أشاع الكفار الخبر في أرجاء المعمورة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصيب بسحر. فقالوا لقوم شعيب الكفار، قالوا له: إنما أنت من المسحرين. لاحظ، ما قالوش المسحورين، مسحور شوي، مسحر، أي وقع عليك سحر عظيم جدا، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، تهم متتالية، تهموه بالخيانة، تهموه بالسحر، تهموه بالكذب. ثم صاروا الآن يسخرون منه، الآن جاء دور السخرية، والسخرية سلاح المبطل كما هو معروف. فقد لاحظوه أنه لا يلج معهم مواطن الحرام، ولاحظوا أنه من أوسعهم مالا شعيب عليه السلام، كان لله الحمد قد فتح الله عز وجل عليه بالرزق الحسن، عنده لله الحمد، زد لاحظوه لا يدخل معهم في الحرام وهو كثير المال، زد لاحظوه كثير الصلاة، يبحثون عنه يجدونه يصلي، كان لا يدع الصلاة في حال الأحوال إلا إذا تكلم مع الناس، كثير الصلاة كثير العبادة. فهم قالوها على سبيل الاستهزاء، كما تأتي أنت تمر على إنسان تستهزئ به، ماذا هل صلاتك هي التي ستطعمك وتذهب؟ هكذا فعل هؤلاء، وكانوا محقين في الكلمة، ليسوا محقين في الاعتقاد. في الكلمة التي قالوها هم قالوا حقا إن الصلاة هي التي سترزقك، صلاتك هي التي تقول لك أترك الحرام وتشبث بالرزق الحلال، فقالوا حقا لكنهم قالوه على سبيل الاستهزاء. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان أو ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ شوف كيف ختموا كلامهم لعنة الله عليهم، وقد فعل سبحانه. ماذا قال؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت كما احنا الإنسان إذا أراد أن يستهزئ بك يقول لك ما شاء الله عندك مخ كبير، فهكذا إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني تحرص على الصلاة وتظن أن الله سيرزقك، وهذا كلام حق. يقول الحسن البصري والله إن الصلاة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجلب له الرزق. فالمهم لاحظوا في هذه الأشياء، فقال يرد عليهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة حق توحيد خالص، ترك لهذه المنكرات وحرص على الصلاة، ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. كانت المعركة إذن دور بينه وبين قومه في هذه النقطة، الرزق. هم يطففون ويغشون طلبا للغنى، وهو يترك ذلك وهو أغنى منهم. هم تركوا الصلاة وتركوا عبادة الله وهو حارس على عبادة الله، فكانت بين لهم بأن الصلاة هذه من أسباب الرزق كما هو مقرر. مهم أكثر الناس اللي لا يفهم هذا، صاروا يتركون الصلاة من أجل تحصيل الرزق، لذلك الله عز وجل لم يبارك في أموال كثير من الناس، ولم يعودوا يفقهون كما ما لم يفقهوا، ما فقهوا هذه المسألة كما لم يفقها قوم شعيب. قوم شعيب وش قالوا؟ يعني لما سمعوا الجواب كانوا يستنوا فيه، يقول لهم لا أنا المال تاعي هذا جايبه من تجارة أو زراعة، لا أرأيت من كنت على بينة من ربي ورزقاني منه رزقا حسنا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا لا يمكن أن يكون بحال، ولا يمكن أن يخطر ببال أن تكون الصلاة هي من أسباب الرزق، هذا أمر ما فقهوه وما فهموه، كما هو حال كثير من الناس يظنون أن الرزق في غير الصلاة. مهم عوضا من أن يجابههم هو كذلك بالسخرية والتكذيب، لا بدأ يتكلم بكلام عجيب بليغ في غاية الرأفة والشفقة، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن أنهاكم عن الشرك وأشرك، أن أنهاكم عن التطفيف وأطفف، أن أنهاكم عن الإفساد في الأرض وأفسد، لا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كلام في غاية التوكل والتوحيد والإخلاص وغير ذلك، عوضا من أن يجعلهم هذا الكلام يستيقنون بأنه على حق، بأنه صادق، بأنه محب للخير، بأنه صاحب مبدأ، فعندئذ ازدادوا رجسا إلى رجسهم. هكذا أهل الباطل لا تتعجب، الأنبياء ما أجابوه فكيف يجيبونك أنت؟ هكذا إنسان لما يتذكر الأنبياء يهون عليه كل شيء، وهذا ثمرة من ثمرات دراسة قصصهم. يعني واحد مثلا يقول لك والله أنا ما نديرش الدرس تاعي وكم يحضروا ليش 50 أو 100، يدلك فسبحان الله إذا استجاب إلى درسك 2 3 1 فأنت ربما يكتب لك يوم القيامة تابع، يجيك يوم القيامة واحد معك جايبه مدخله الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت نبي يأتي معه الرهط، رأيت النبي يأتي معه الرهطان، رأيت النبي يأتي معه 3 رهط، ورأيت النبي ولا يأتي معه أحد. كان أنبياء ما يجي معه حتى واحد، ما استجاب لهم أحد. فهذه ثمرة، فهو يقول كلمة الحق، لاحظ باللين، ويترك الأمر لله تعالى. ازدادوا رجسا إلى رجسهم، ووراء كل قرية كافرة أصحاب الجاه والسلطان والنفوذ وغير ذلك، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. دائما أصحاب الجاه أصحاب النفوذ هؤلاء هم الذين يكونون يدبرون ويدبرون المصاعب والمتاعب لدعاة الإصلاح. هنالك نطق الملأ، الملأ كي تسمع كلمة الملأ في القرآن فهم أصحاب الجاه أصحاب النفوذ، سموا بالملأ لأنهم يملؤون العين، وقيل لأنهم يملؤون المجالس، يملؤون المجالس صدر المجالس سبهم هما في صدور المجالس. ماشي، نطقوا فقرروا بعدما عجزوا عن ردهم بالكلام، قرروا سياسة الطرد والتشريد كما فعلوا مع جل الأنبياء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. واحدة من اثنين، إما أن تخرج من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ترجع. فهذا ما يسمى بسياسة القمع، سياسة التعذيب، سياسة الطرد، سياسة التشريد. فقال عليه السلام: أولو كنا كارهين، أي أنا أتبعكم، ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قد افترينا على الله كذبا، لأن الله عز وجل قال: ومن يشرك بالله فقد افترى، إثما مبينا، افتراء. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بمعنى احكم، واقضي، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين وخير القاضين. إذن فهؤلاء حاولوا طرده هو من معه أو إعادته إلى دينه. طبعا إعادة تعودن في ملتنا، أي لتصيرن في ملتنا، وإلا شعيب كما يقول أكثر أهل العلم الأنبياء ما أشركوا بالله عز وجل. مضت الأيام ومضت الشهور، مضت الأعوام، والملأ يمرون بالضعفاء، ربما صدوا كثير من الناس، ربما ارتد كثير من أتباع، هذا محتمل، يذهبون إليهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فصاروا دائما وراء الأتباع يريدون أن يصدوهم عن نبي الله شعيب، وهو يواصل الدعوة دون يأس ولا ملل، دون تعب ولا كلل، ويخشى على قومه العذاب. وهذا خلق كل نبي، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، واشرك تقتل نفسك على جلهم على آثارهم، فلعلك باخع أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. رسول الله عليه الصلاة والسلام كادت نفسه تذهب عليهم حسرات. فمهما كان فالمسلم المصلح دائما يريد أن يصل الحق إلى الناس، ويتألم إذا رأى بعض الناس سيعذبون وسيأثمون وسيقعون في حبائل الشيطان الرجيم. فقال شعيب: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم جدالي لكم ودعوتي لكم على أن تكفروا، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أو قوم عاد، أو قوم هود، أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يعني شوف، انظر كم من سنة وأنتم تكفرون وتجاهرون وتحاربون وتتهمون وتسبون، ومع ذلك الله عز وجل رحيم ودود. رحيم لم يعذبكم مباشرة، ودود لا يزال يرزقكم. هذا شو معنى التودد؟ كما جاء في آثار من سبق أن الله تعالى قال: إن أمري لعجيب بيني وبين خلقي، أرزقهم ويعبد سواي، أخلقهم ويعبد سواي، وأرزقهم ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. فهو يريد ودود الله تبارك وتعالى، وأنت صحيح أنك عصيته مع ذلك يرزقك، يتودد إليك لعلك ترجع إليه، رحيم ودود. فأجابوه الآن، أجابوه بأنهم ما تركوا تعذيبه، لاحظ أنهم لم يعذبوه، صحيح أنهم سخروا منه، اتهموه بالخيانة كذا، لكنهم حاولوا طرده، ما عذبوه. وما تركنا تعذيبك خوفا منك ولا خوفا من عذاب الله، شوف لك الجرأة، وإنما احتراما وتوقيرا لرهتك. قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي واحدا ليس لك من عشيرتك من يتبعك، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك أي قومك وأهل بيتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. شو ذلك الكلام ما أقبحه. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني درت خاطر لرهطي ولم تقيموا وزنا لله تبارك وتعالى، واتخذتموه ظهرية وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. يعني لاحظ شو ذلك الصبر تاع هذا النبي، لم ينبس بكلمة نابية، وإنما ظل دائما يخاطبهم على سبيل الوعظ والتذكير. هنا ارتكبوا الخطأ الأعظم، هنا داروا أكبر غلطة وقع فيها الأولون، وهي الاستعجال، استعجال العذاب، فاستعجلوا بالعذاب. والله تعالى يصبر، يصبر على العباد، يصبر على كفرهم، يحلم عليهم، لكن إذا رآهم على مثل هذه الجرأة ولم يكن ثمة مانع فإنه سيعجل لهم ما طلبوه. فقالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. شو هذا التحدي؟ مثل ما قال كفار قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كان ثم مانع شو هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنا هؤلاء استعجلوا العذاب، قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. الله كاتب العذاب في وقت، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أما أنت أيها الدال على الخير، أنت أيها المصلح، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، إن أنت إلا نذير كما قال عز وجل عن المرسلين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فلم يكن منه عليه السلام كسمع هذا الكلام إلا أن ذهب وقال ويا قوم اعملوا على مكانتكم، ابقوا تعملوا على ما أنتم عليه، إني عامل أي على مكانتي، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا أنا كذلك أنتظر. وجاء أمر الله تعالى، لا ندري كم مضى من الوقت بعد هذا الحوار الذي جمع بين الطغيان من جانبهم وبين الرحمة في جانبه. جاء أمر الله تعالى إلى ملائكته بأنه قد وحان وقت أخذهم، ويأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. أول أمر لا بد أن يتصفى هذه البلدة، لا بد أن ينجى قوم شعيب ومن آمن معه، شعيب ومن آمنه، وهذه بشرط تكون دائما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تنجى بإذن الله. قال عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجيناه برحمة منا. وكانت الآن بعد ما خرجوا من القرية كانت بداية العذاب برجفة، لأن هؤلاء سترون أن الله أنزل بهم ثلاثة أنواع من العذاب في يوم واحد، طبعا في يوم واحد بمعنى في زمن واحد. بدأ العذاب برجفة، رجفت بهم الأرض فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لماذا جثمتم في دياركم؟ لماذا صرت جاثمين بمعنى هامدين لا حراك لهم؟ تلتها تلك الرجفة بعدما دخلوا بيوتهم، تلتها صيحة شديدة، صيحة سمعوها فزعت لها القلوب وتفطرت لها الأفئدة، صيحة لئلا يخرج أحد منهم من داره. قال عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. لاحظ رجفة، أين المفر؟ صيحة، دخلوا ديارهم، فأصبحوا جاثمين. بقوا أياما، هكذا يقول المفسرون، بقوا أياما وأياما، فسلط الله عليهم حرا شديدا، قال الطبري حتى أنضجهم، يعني كما احنا نقول طابوا من شدة الحر وهم في بيوتهم لا يستطيعون الخروج. وجاء الآن بعد هذا الحر الشديد أيام، جاء الاستدراج المبين والعذاب الأليم. شوف الله عز وجل كيف يأخذ الناس. فأنشأ الله لهم ظلة، ظلة هي السحاب، أنشأ لهم ظلة كالسحابة السوداء. وطبعا السحابة ماذا تحوي؟ تحوي أمرين، أولا تحوي ظلا وتحوي ماء. فعندئذ لجأوا ابتدروها يستغيثون بماذا؟ بظلها، وعسى الله أن يكرمهم بشيء من مائها، حتى إذا دخلوا تحتها أطبقت عليهم، ألقى الله تبارك وتعالى عليهم من تلك السحابة نارا أخذتهم جميعهم. تصور يعني ناس يذهبون إلى ظلة عظيمة يحتمون بها فهي تكون سبب عذابهم. ونجى الله تبارك وتعالى شعيبا والذين آمنوا معه برحمته. قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال تعالى وهو يختم حديثه عن هؤلاء الأشقياء الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لم يغنوا أي لم يقيموا، كأنه لم يغنى أي لم يقيم في هذه، تمر بها وكأنه لم يعش أحد في هذا المقام، كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ليس الذين اتبعوا شعيب. فهذا رد على قولهم إنكم إن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فتولى عنهم، وتصوروا هذا الموقف وهو ذاهب يودع هذه الأرض التي استأصلها الله تعالى فلا تحل الإقامة بها كما هو معروف، لابد أن تغادرها. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغ، هو يخاطب جثة هامدة، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي لا تتأسى على أمثال هؤلاء مثله لا يحزن عليه. وتلاحظون إخوتي الكرام أن الله تعالى ذكر في سورة هود أنهم أتتهم الصيحة، في سورة الأعراف أتتهم الرجفة، في سورة الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة وأصابهم كلها، أصابتهم كل هذه النقم في يوم واحد أي في زمن واحد. يقول ابن كثير رحمة الله عليه يجيبك عن هذا، قال إنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. شوف شوف القرآن الكريم، ذكر في كل سياق ما يناسبه. في الأعراف ذكر الرجفة، تعرف ليش؟ لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، الأرض غضبت لأنهم سيخرجون منها سادة التوحيد، فغضبت فرجفت بهم الأرض. قال ابن كثير ناسب هنا أن يذكر الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها لأنهم ظلموا فوق الأرض وأرادوا إخراج نبيهم منها. في سورة هود لما أساءوا الأدب ماذا قال؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، استهزاء عجيب. فلما أساءوا الأدب كان عذابهم هو الصيحة لتخرسهم وتخمدهم، إخساءوا فيها ولا تكلمون، سب إخساء. ولما كان في الشعراء طلبوا العذاب، أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، ناسب أن يقول الله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا قال ابن كثير من الأسرار الدقيقة، ولله الحمد ومنه كثيرا دائما. وقوله سبحانه كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يقيموا فيها. وفي سورة أخرى قال ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وكانوا جيرانهم، ثمود شفناها الحجر، جهة الحجر كانوا جيرانهم وإخوانهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا أيضا إخوانهم في العروبة، فقوم ثمود كانوا عربا وقوم شعيب كانوا عربا كذلك. لذلك قال الله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وهذا ختام قصة شعيب عليه السلام وما فيها من عبر وعظات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.